عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة النازعات وهي السورة 79 في ترتيب المصحف. وللسورة أسماء أولها النازعات، وتسمى أيضا سورة الساهرة والطامة، وهي مكية وآيها 46 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سرقا فالمدبرات أمرا. والنازعات غرقا وما بعدها كله قسم. أما جواب القسم فهو أن يعني المقسم عليه هو أن القيامة حق، والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا لتبعثن، أو إن القيامة لحق أو لتبعثن ولا تحاسبن، بدليل قوله تبارك وتعالى إذا كنا عظاما نخرة، قالوا إذا كنا عظاما نخرة، أو أن الجواب في قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قوله عز وجل والنازعات غرقا يعني بذلك الغزاة أو أيديهم، لأن الجهاد هي التي تنزع القول، واضح؟ فإما الغزاة أنفسهم أو أيديهم. والنازعات غرقا يقال الرامي نزع في قوته إذا مدها بالوتر، ونزع في قوته فأغرق، أو أغرق النازع في القوت إذا استوفى مدها. ويضرب مثلا للغلو والإفراط. والنازعات غرقا يعني إغراقا، هذا كالسلام بمعنى التسليم وهو الإغراق. والنازعات غرقا هذا هو التفسير الأول من يعني نزع في قوته فأغرق للغازي أو لأيدي الرماة. وقيل النازعات الكواكب من نزع الفرس سببا يعني جرى خلقا، أي الجاريات على السير المقدر والحد المعين مجدة في السير مسرعة للغاية. والناشطات نشطا أي الخيل، لأنها تخرج من دار إلى دار، من قولهم ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد، أو هي السهام يعني خروجها عن أيدي الرماة ونفوذها. وكل شيء حللته فقد نشط، ومنه نشاط الرجل وهو انبساطه وخفته. أو إذا قلنا والنازعات غرقا الكواكب يعني الجاريات على سير مقدر وحد معين مجدة في سيرها مسرعة في للغاية، تكون والناشطات نشطة أيضا على هذا الكواكب تنشط من برج إلى برج. والسابحات سبحا أي الخيل تسبح في عدوها فتسبح إلى العلو، من سبحة الماء المائي، لكنه ألحق بالحقيقة لشهرته. أو هي الكواكب تسبح في الفلك لأن مرورها في الجو كالسبح، كما قال تعالى وكل في فلك يسبحون. والسابقات سبقة أي الخيل تسبق إلى العدو في حومة الوغى، أو الكواكب السيارة تسبق غيرها في السير لكونها أسرع حركة. فالمدبرات أمرا أي الخيل أسند إليها الأمر التدبير لأنها سبب هذا التدبير. فالمدبرات أمرا إما أنها الخيل ونسب التدبير إليها كأنها سببه، أو المدبرات مثل المعقبات أي أنه يأتي في أجزال هذا الفعل الذي هو نزع السهام وسفح الخير وسفحها الأمر الذي هو النقص. أو هي الكواكب تدبر أمرا نيط بها كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات. او هي الملائكة تدبر ما يليق بها من امر الله تعالى. واللفظ الكريم متبع لما ذكر من المعاني بلا تدافع، ولا امكان للجزم بواحد اذ لا قاطع، كان يوجد دليل قاطع على ارادة شيء بعينه. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله تعالى: الصواب عندي ان يقال انه تعالى اقسم بالنازعات غرقا ولم يخصص نازعة دون نازعة، فكل نازعة غرقا فداخلة في قسمه ملكا او نجما او قوسا او غير ذلك. وكذا عم القسم بجميع الناشطات من موضع الى موضع، فكل ناشط داخل فيما اقسم به، الا ان تقوم حجة يجب التسليم لها بان المعنى بالقسم من ذلك او بان المعنية بالقسم من ذلك بعض دون بعض، وهكذا في البقية. وكلامه رحمه الله متجه للغاية، إذ فيه إبقاء اللفظ على شموله وهو أعم فائدة، وعدم التكلف للتخصيص بلا قاطع، وإن كانت القرائن واستعمال موادها في مثلها وشواهدها مما قد يخصص الصيام، إلا أن التنزيل الكريم يتوقع في التفرع فيه ما لا يتوقع في غيره. قال أبو سعود: العطف مع اتحاد الكل بتنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي، يعني لاحظ هنا العطف تكرر، والنازحات غرقا والنازحات نجفا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. قلنا مثلا هي الملائكة، فهذه الأشياء مع يعني مع مع يعني تغيرت عناوينها، الاسماء التي اطلقت بناء بس هذه الايات متغيره، وحصل العصر فعملت كانها متغيره ذاتيا، يعني كل واحده لها كيان مستقل غير الاخرى. هو الذي اشعر بذلك هو العصر، فالعصر مع اتحاد الكل بتنزيل التغاير العنواني منزله التغاير الذاتي، كما قال الشاعر: الى الملك القرني وابن الهمام وليس الكتيبه في المزدحم. فهذا من تغاير الصفات، لكن العطف يعامله كانه تغير في الزواج. للاشعار بان كل واحد من الاوصاف المعدوده من معظمات الامور حقيق بان يكون على سياده مناطا لاستحقاق موصوفه للاجلال والاعظام بالاحسان به من غير انضمام الاوصاف الاخرى اليه. والفاء في الاخيرين للدلاله على ترتبهما على ما قبلهما بغير مهله، يعني في الثلاث الاولى العطف تم بالواو، في الثنتين الاخرين اتى بالفاء للدلاله يعني على ترتبهما على ما قبلهما بغير مهله. وغرقا مصدر مؤكد بحذف الزوائد، بحذف الزوائد التي هي في المصدر الاخر الذي هو الاغراق. وانتصاب نفقا وسبحا وتبقا ايضا على المصدرين. واما امرا فمفعول للمدبرات وتنجيره للتهويل والتفخيم، والمقسم عليه محذوف تعويلا على اشاره ما قبله من المقسم به اليه ودلاله ما بعده من احوال القيامه عليه، وهو لتبعثن. وبه تعلق قوله تعالى: يوم ترجف الراجفه، اي الواقعة الراجفة الواقعة التي ترجف عندها الاجرام الساكنة، يعني تتحرك حركة شديدة وتتزلزل زلزلة عظيمة. يوم ترجف الراجفة، او ان الراجفة هي الاجرام الساكنة التي تشتد حركتها حينئذ كالارض والجبال، فتسميتها راجفة باعتبار الاول. يوم ترجف الراجفة يعني تتحرك حركة شديدة وتتزلزل زلزلة عظيمة، والراجفة كما ذكر الأجرام التي تشتد حركتها حينئذ. تتبعها الراجفة أي السماء وما فيها، ترجفها فتنشق وتنتثر كواكبها. ولوقوع ذلك فيها بعد الرجفة الأولى جعلت راجفة لها، أو الرادفة هي النفخة الثانية لبعث يوم القيامة. يبقى التبديل الأول يوم ترجف الرادفة كما قلنا زلزلة، هو الحركة السليمة التي تحركها الأجسام الساكنة إلى إقامة القيام. تتبعها الرادفة يعني تتبعها السماء وما فيها من الشق بعدما تشق هذه الرادفة. أو أن الرادفة الأولى هي النفخة الأولى في الصور نفخة صعب، وتتبعها الرادفة هي النفخة الثانية نفخة البعث والنشور. فمن ثم قال الحسن هما النفختان، هما النفختان يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. أما الأولى فتميت الأحياء، وأما الثانية فتحيي الموتى. يوم ترجف الرادفة نفخة الفزع والصعق، تتبعها الرادفة نفخة الأحياء والبعث. ثم سأل الحسن قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقوله ثم نفخ فيه أخرى يدل على أنهما نفختان. قلوب يومئذ واجبة أي شديدة الاضطراب خوفا من عظيم الهول النازل. قلوب يومئذ واجفة أي شديدة الاضطراب خوفا من عظيم الهول النازل. أبصارها قاشعة أي أبصار أهلها ذليلة مما قد عليها من الكآبة والحزن من الخوف والرعب. أبصارها كما قلنا القلوب ليست لها عيون أو أبصار إنها المقصود أبصارها قاشعة يعني أبصار أبصارها أهلها أهل هذه القلوب خاشعة يعني ذليلة. فقال عطاء هذه أبصار من لم يمت على الإسلام، هذه أبصار من لم يمت على الإسلام. ويدل على هذا أنه ذكر منكر البعث حينما قال يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، فاستيقظ هؤلاء الذين قالوا أئنا لمردودون في الحافرة وهؤلاء كفار بلا شك ينكرون البعث. فقوله عز وجل أبصارها خاشعة أي أبصار أهلها ذليلة مما قد عليها من الكآبة والحزن من الخوف والرعب. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، قال ابن جرير أن يقول هؤلاء المكذبون بالبعث من مشركي قريش إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت أئنا لمردودون إلى حالتنا الأولى إلى حالنا الأولى قبل الممات فراجعون أحياء كما كنا. فقال أبو سعود حكاية لما يقول المنكرون للبعث المكذبون بالآيات الناطقة به إثر بيان وقوعه بطريق التوكيد القسمي. يعني أولا بدأ بالتوكيد القسمي على قيام على أحوال القيامة والبعث والنشور، ثم حكى أو خط علينا ما يقول هؤلاء المنكرون للبعث حينما يذكر له البعث والنشور فيقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا لمردودون في الحافرة بعد أن أكد وقوع هذه القيامة بالأقسام التي يعني مر ذكرها. وذكر مقدماته الهائلة وما يعرض عند وقوعها للقلوب والأبصار. قلوب يومئذ واجهة أبصارها خاشعة يقولون، تعبير آخر نقول كانوا يقولون، كانوا في الدنيا إذا نكروا وخوفوا بالبعث والنشور كانوا يقولون إذا قيل لهم إنكم سمعتون كانوا يقولون منكرين له متعجبين منه أئنا لمردودون بعد موتنا في الحافرة. يعني في الحافرة يعني هنا الحالة الأولى وهي الحياة يعني بعد الموت. من قولهم رجع فلان في حافرته، رجع فلان في حافرته يعني رجل يكون مشى في طريق وهو مشي في طريق ويحفر في الأرض يترك علامات وآثار على الأرض يحفرها. فهذه صارت كأنها حافرته هذا الطريق أو هذا الممر الذي مشى فيه حافرته. وإذا رجع من نفس الطريق يقال له رجع في حافرته أي رجع في طريقته التي جاء فيها أو جاء فيها فحفرها، حفرها بمعنى أثر فيها لنفسه. وتسميتها حافرة قد يقول قائل كيف تسمى حافرة وهي في الحقيقة حافرة أم محفورة؟ محفورة الأرض التي تبقى فيها اثار النجس حيثرة المحفورة محفورة، لكن المعروف ان صيغة اسم الفاعل قد تعمل في المفعول احيانا، كما في قوله تبارك وتعالى في عيشة راضية، عيشة راضية يعني مرضية منسوبة الى الرضا، او كما نقول نهاره او نهاره صائم، نهاره صائم يعني ايه نهاره صائم؟ نهاره مصوم على تشبيه القابل بالفعل، اي شبه القابل بالفعل بمن يفعله لتنزيله منزلته. اي نعم، وكما تقول كما يقول تعالى خلق من ماء دافق يعني مسفوق، فاذا جاءت صيغه الفاعل اسم الفاعل احيانا بمعنى المفعول. فقوله عز وجل يقولون ائنا لمردودون في الحاشره من رجع فلان في حاشرته، اي طريقته التي جاء فيها فحاشرها. فالمقصود هنا في الحاشره اما انها الحياه بعد الموت، لانه كانه من وقت الممات الى يعني بعد النشور يكون كانه يقطع مرحله ويمشي في طريقه. فإن لرجعون في الحجرة يعني إن لراجعون ثانية إلى الحياة بعد الموت، تقول رجعت على حافرتي يعني أتيت رجعت من حيث أتيت من نفس الطريق الذي أتيت منه، أو أن الحافرة هي الأرض التي تحفر فيها قبورهم. فإن لمردودون في الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم، يعني أيضا هنا بمعنى محفورة كما ذكرنا الشواهد على الزمان صيغة فاعل مكان مفعول كما دافق وعيشة راضية. فالرجوع إلى الطريق الذي مشى فيه الإنسان من قبل سواء طريق يعني حسيا أو معنويا يطلق عليه الرجوع في الحسرة، ومن ذلك قول الشاعر أحافرة على طلع وشيد معاذ الله من سفه وعالي، يعني يقول الشاعر أحافرة على طلع وشيد فأرجع ثانية إلى يعني صبوة السبب مع علامات الشيخوخة من طلع وشيد معاذ الله من سفه وعالي، يعني أرجع إلى ما كنت عليه في شباب من الغزل والصلة بعد ما شدت وطلعت. فإذا كنا عظاما نخرة يعني عظاما بالية، وقرئ فإذا كنا عظاما ناخرة من نخر العظم، نخر العظم يعني صارت العظام فارغة، فارغة نخر العظم يعني بليه، فصار يمر به الريح فيسمع له نخير، أن العظام إذا صارت مفرغة من الداخل ومر بها الهواء أو الريح لو كانت مكشوفة فإنه يسمع بها صفيرا أو نخيرا. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي ذات كسرة، أو تقصد خاسرة خاسرة أصحابها، تلك إذا كرة خاسرة يعني أنها إن صحت فنحن إذا خاسرون، إن صح فعلا أن هناك يوم قيامة وأن هناك بعثا ونشورا، وإن صح أننا مردودون في الحجرة إذا هذه إن صحت فنحن خاسرون، تلك إذا كرة رجوع خاسر، تلك إذا كرة خاسرة. قال ابن زيد وأي كرة أكثر منها، وحيوا ثم صاروا إلى النار فكانت كرة سوء. فقال أبو سعود هذا حكاية لكفر آخر لهم متفرع على كفرهم السابق. فقال أبو سعود هذا حكاية لكفر آخر لهم متفرع على كفرهم السابق، ولعل توصيل قالوا بينهما للإذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاضطراب والاستمرار مثل كفرهم السابق المستمر صدوره عنها في كافة أوقاتهم، حسب ما ينذر عنه حكايته بصيغة المضارعة، أي قالوا ذلك بطريق الاستهزاء مشيرين إلى ما أنكروه من الرد أن الردة في الحاشرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، هم لا يظنون انها خطرة فعلا, وانما يظنون ان الانكار البعث والاستهزاء من النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا الى اخبارهم بالبعث والنشور. يقول تعالى فانما هي زجرة واحدة, مشيرين الى ما انكروه من الردة في الحذر. يقول تعالى فانما هي زجرة واحدة تعليل لمقدر يقتضيه انكارهم لاحياء اعوام النخره التي عبروا عنها بالكبر. فانما داره مداره لما كان استصعابهم اياها رد عليهم ذلك. يعني حينما قالوا فانا لمردودون اذا كنا عظاما نخره, قالوا تلك اذا كره خاسره. ما الذي اداهم الى قولهم انا لمردودون في الحجره؟ ما الذي اداهم الى انكار البعث و النشور وإحياء العظام الناكرة؟ مدار الإنكار هو إيه؟ استصعاب ذلك, هذا شيء مستحيل في نظرهم وفي زعمهم, ما يكون هذا أبدا, ومن يقدر على إعادتنا ومعكنا؟ فكان مدار الإنكار هو إيه؟ استصعاب الإحياء بعد الممات. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك ما قال لا تستصعبوها فإنما هي صيحة واحدة, اي حاصلة بصيحة واحدة وهي النفقة الثانية. وفيه تهويل لامر الاعادة على وجه بليغ لطيف. فانما هي زجرة واحدة, فاذا هم بالساهرة اي على ظهر الارض احياء, بالساهرة الساهرة ظهر الارض, فاذا هم بالساهرة. قال ابن جرير والعرب تسمي الفلاح ووجه الارض ساهره, قال واراهم سموا ذلك بها لان فيه نوم الحيوان وسهرها, كل كائن حي في الارض فانه في هذه الارض ينام ويسهر, ينام ويسهر. فوصف بصفه ما فيه, وصف الارض بانها ساهره يعني الذي يسهر فيها ايه اهلها. وقيل لان السراب يجري فيها من قبرهم عين ساهره, وهي العين التي يجري ماؤها وفي ضدها عين نائمة. والسهر على الأول لمعناه المعروف. ثم ذكر سبحانه وتعالى الكفرة بما حل بمن هو أشد منهم قوة لما طغوا ترهيبا وإنذارا, فقال عز وجل هل أتاك حديث موسى, ما زال المحور من الآيات والكلام في البعث والنشور. فهنا ذكر لمصير الذين أيضا يعني أنكروا كما أنكروا وكانوا أشد منهم قوة, ومع ذلك أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. هل أتاك حديث موسى يعني قد جاءك, هل هنا بمعنى قد كما قلنا في قوله هل أتى على الإنسان حينما, فهل بمعنى قد جاءك؟ هل أتاك حديث موسى أي خبر موسى حين ناجاه ربه تبارك وتعالى؟ قال أبو السعود ومعنى هل أتاك إن اعتبر هذا أول ما آتاه عليه الصلاة والسلام من حديث موسى عليه السلام ترغيب له في اتباع حديثه. لو قلنا إن طبعا هذه السورة سورة مكية ومن أوائل ما نزل من القرآن الكريم, فقلنا إن هذه أول هذا أول ذكر في الوحي, ما أقول في القرآن الكريم القرآن ترتيبه غير ترتيب نزول السور, لكن لو من حيث ترتيب النزول كان هذه أول مرة ذكر فيها حديث موسى عليه السلام, فهذا فيه إيه تشويق للنبي عليه السلام بأن يستمع إلى حديث موسى عليه السلام. لو قلنا إن هذه كانت أول مرة يرد فيها في الوحي ذكر موسى عليه السلام, فإن اعتبر هذا أول ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حديث موسى عليه السلام فهذا ترغيب له في اتباع حديثه, كأنه قائل هل أتاك حديثه أنا أخبرك به. وإن اعتبر إتيانه قبل هذا, وإن اعتبر أن موسى عليه السلام ذكر في صور قبل هذه الصور المكية وهو المتبادر من الإيجاز في نفس الطاقة, حمله عليه الصلاة والسلام على أن يقر بأمر يعرفه قبل ذلك, كأنه قيل أليس قد أتاك حديثه, أليس قد أتاك حديثه, وإما هل أتاك حديث موسى تشويق وترغيب له في أن يعني يستمع إلى حديث موسى, أو أنه قد أتاه الخبر وخبر موسى قبل ذلك، وإنما المقصود أن يقر النبي عليه السلام بأمر يعرفه قبل ذلك، كأنه قيل له قد أتاك حديث موسى أو أليس قد أتاك حديثه. وقال الشهاب المقصود من الاستفهام التذكير لا التقرير كما قيل، ولا مجافاة في المعنى على كل كما لا يخفى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أي إلى حين ناداه بالوادي المطهر المبارك، وهو واد في أسفل جبل طور سيناء من برية فلسطين. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ ظرف للحديث لا للإتيان، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه، فإذ هنا ظرف لحديث موسى وليس للإتيان، لاختلاف وقتيهما. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو اسم أو اسم لذلك الوادي، أو مصدر لنادى أو المقدس، أي ناداه للأين، يبقى ممكن طول هنا كما قلنا إما تقول اسم الوادي، الوادي نفسه اسمه طول، أو مصدر لنادى، يعني إيه؟ إذ ناداه طول، إذ ناداه طول يعني مرتين، إذ ناداه طول يعني مرتين، نداء بعد نداء، أو تكون متعلقة بالمقدس، يعني إذ ناداه ربه الوادي المقدس طوى، فهذا الوادي مقدس طوى يعني مقدس مرتين، مقدس مرة بعد أخرى. إذ ذهب إلى فرعون إنه طغى، أي عتى وتجاوز حده في العدوان على بني إسرائيل وانتحال صفات الربوبية ونسبتها إلى نفسه، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي تتزكى وتتطهر من جنب الشرك والطغيان. اذهب الى فرعون انه طغى، فقل هل لك الى ان تزكى، الى متعلقه بمبتدا محذوف، اي هل لك سبيل او رغبه الى ان تتزكى. فقال ابو البقاء لما كان المعنى ادعوك جيء به الى، لان المعنى أدعوك إلى يعني سبيل الزكاة أو التزكية، فلذلك استعمل الحرف إلى، فجعل الظرف متعلقا بمعنى الكلام أو بمقدر دل عليه. وأهديك إلى ربك، أي أرشدك إلى علم ما يرضيه عنك، وذلك الدين القيم، فتخشى، أي تخشى عقابه من سلب الملك وإذاقة البأس مكان النعم، وذلك بأداء ما ألزمك من فرائضه واجتناب ما نهاك عنه من معاصيه. وفيه إشارة إلى أن الخشية مسببة عن العلم، وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني أرشدك إلى علم ما يرضي الله عنك، فتخشى، هذه إشارة إلى أن الخشية نتيجة مسببة عن العلم، كما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به. قال الزمخشري ذكر الخشية لأنها ملاك الأمر، من خشي الله أتى منه كل خير، ومن أمن اجترأ على كل شر. وبدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض، كما يقول الرجل لضيفه هل لك أن تنزل بنا، وأردفه الكلام الرفيق ليستدعيه بالتلطف في القول ويستنزله بالمداراة من عتوه، كما أمر بذلك في قوله فقول له قولا لينا، كما نلاحظ هنا يعني حتى إذا كان إنسان في أعلى درجات الطغيان من حاكم أو نحوي أو ملك أو غيره، لن مهما أتى فغالبا ما يكون يعني مثل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، ونحو ذلك من كفرياته. ومع ذلك أمر الله موسى عليه السلام وهارون أخاه أن يقول له قولا لينا، يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فامتثل موسى عليه السلام ذلك وهارون، وهذا واضح وهذا شاهد لذلك، لأن هذا غاية التلطف، حتى انه رتب التزكاء ما فعل تزكى، من فعل تزكى او اين فاعل تزكى. الفعل كمل كمل هيا تقديره انت قل هل لك الى ان تزكى. تزكى دي تتزكى انت، فالفعل محدود تقديره ايه انت، مقدر تقديره انت يعني يا فرعون. فاذا من فعل يتزكي؟ فرعون، مع ان الذي يزكيه موسى عليه السلام بتعليمه، او الذي يزكيه هو الله بهدايته. فنسب التزكية اليه ترغيبا له حتى لا يعني يتكبر ان من ذا الذي يهديني او من الذي يزكيني، فنسب اليه. انا بلا التلفظ، هل لك الى ان تزكى؟ فعباره هل لك هي في غايه التلفظ، فهل لك هذه كما يعني يمكن الرجل وضيفه بقوله هل لك ان تاكل، هل لك ان تنزل بنا، وهكذا. فاردف قوله هل لك الى ان تزكى بكلام رقيق ليستدعيه بالتلطف من قوله ويستنزله بالمداراه من عدوه، لان كونه ينزل من العدو والاستكبار الى درجه ان ينفض الى من يدعو الى الاسلام يحتاج نوع من التلطف والمداراه حتى لا يحتاج ذراعه. فهذا ينبغي ان يعني يوضع في الاعتبار عند معامله اي شخص ذي منصب وجاه. لماذا؟ لانه يكون قد تعود في كل معاملاته ليل نهار ان يعامل بالتعظيم ممن حوله، واضح؟ فحينما تريد ان تصل الى قلبه فلا تستطيع ان تصل اليه بالشده والعنف. لماذا؟ لان هذا سوف يعني يستخرج من قلبه النفور، لان هذا نادر ما يتعرض او ما يتعرض له على باي حال ان يجد احد يتخلق عليه في الكلام بهذه الطريقه، واضح؟ بان يعزله من لقبه او كذا او كذا من امور التلفظ يعني. فمثل هذا ينبغي ان يلاحظه الانسان اذا اراد ان يعني تكون دعوته غير عقيمه ومنتجه، ان يتجنب ما ينفر وانما يترصف الكلام، خاصه انه لن يخسر شيئا. وذكرنا من ذلك شواهد يعني كثيره خاصه في قصه في سوره الغفر، في سوره الغفر المؤمن فرعون او مؤمن ال فرعون، تلاحظون في عبارات دقيقه التي استعملها غايه التلفظ في توصيف يعني الدعوه اليه. فالغلظه وسوء الخلق يعني لا يعد طريقا للدعوه، وانما الرفق كما امر الله تعالى تقول له قولا لينا مع انه فعل ما فعل. فاراه الايه الكبرى اي الدلاله الكبرى على انه لله رسول ارسله اليه. فأراه الآية الكبرى يعني أن موسى عليه السلام أقام البينة على صدق رسالته، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله. وهذه الآية فصيحة تفصح عن جمل قد طويت تعويلا على تفصيلها في السور الأخرى. فأراه الآية الكبرى يعني فذهب وبلغ ورجع وتحدي، فأراه الآية الكبرى. فأراه الآية الكبرى أي ذهب موسى عليه السلام وبلغ ورجع وتحجي، فأراه الآية الكبرى، وهي على ما قاله مجاهد عصاه ويده. مجاهد يقول هذه الآية الكبرى هي عصاه ويده، أي عصاه إذ تحولت ثعبانا مبينا، ويده إذ أخرجها بيضاء للناظرين. وإفرادهما لأنهما كالآية الواحدة في الدلالة، فأراه الآية الكبرى هما إثنتان اليد والعصا، لكنه أفردهما للدلالة على أنهما كالآية الواحدة في الدلالة، أو هي العصا فقط لأن العصا كانت هي المقدمة والأصل، والبقية كالتبع. وقيل كونها كبرى باعتبار معجزات من قبله من الرسل، واضح؟ فأراه الآية الكبرى المعجزة الكبرى. لماذا وصفت كبرى؟ كبرى بالنسبة إلى ما تبقاه من آيات الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو هو للزيادة المطلقة. لكن هل هذه العصا آية كبرى بالنسبة للقرآن الكريم مثلا؟ طبعا لا، هي كبرى بالنسبة إلى ما أُنزل من الأنبياء السابقون. أي نعم. فكذب وعصى، أي فكذب فرعون موسى فيما أتاه من الآيات المعجزة ودعاها سحرا، وعصاه فيما امره به من طاعه ربه وخشيته اياه، ثم ادبر اي اعرض عما هدي اليه او انطلق عن المجلس كبرا يسعى، ثم ادبر يسعى اي يجد في معارضه الايه بالمكائد الشيطانيه والحيل النفسانيه، او ثم ادبر يسعى يعني بعدما ادبر بعدما راى الثعبان مرعوبا مسرعا في مسيره، فحشر خناده، فحشر اي جمع السحره او جمع قومه واتبع، فحشر خناده اي في المجمع بنفسه او بمناده، فحشر خناده اما انه هو الذي نادى واما انه كلف مناديا ينادي، فقال انا ربكم الاعلى اي على كل من يلي امركم، انا اعلى على اي شخص اخر يلي امركم، فاذا كان هناك وزير او كذا او كذا فهؤلاء انا فوق هؤلاء المعين، هذا معنى الاعلى، انا ربكم الاعلى اي الاعلى على كل من يلي امركم، وفي التنوير اي انا ربكم ورب اصنامكم الاعلى فلا تتركوا عبادتها. قال القاضي وقد كان الاليق به بعد ظهور اذنه عند انطلاق كلاب العصا حيه الا يكون هذا القول، يقول وقد كان الأليق به الأليق بفرعون بعد ظهور خزيه عند انقلاب العصا حية ألا يقول هذا القول، لأن عند ظهور الذلة والعجز كيف يليق أن يقول أنا ربكم الأعلى، إذا كان قد اصطبح وظهر ظله وعجزه لما رأى هذه الآية، فكيف يليق بمن صار مهينا ذليلا عاجزا كيف أن يقول أنا ربكم الأعلى؟ فدلت هذه الآية على أنه في ذلك الوقت صار كالمعتوه الذي لا يدري ما يقول، لأنه كان عنده شيء من العقل لما اضطر على أن يقول أنا ربكم الأعلى وهو يرى هذه المعجزة يعني الذي أذلته. طبعا هذا التفكير إنما يعني يكون متساغا على القول، لأن قوله أنا ربكم الأعلى يقصد به أنا الخالق الموجد، أنا خالقه وأنا الذي أوجدتكم الأعلى، واضح؟ فحينئذ يعني يقال كلام القاضي وقد كان أن يقول به بعد ظهور إذنه عند كلام العصا حية ألا يقول هذا القول، لأن عند ظهور الذلة والعجز كيف يليق أن يقول أنا ربكم الأعلى، واضح؟ فهذا على انه اراد بالرب الخالق والموجد، والظاهر ان مراده ذو السلطان الاعلى والنفوذ الاقوى، وانه الذي يستاهل الطاعه دون غيره. لماذا؟ لان يعني يصعب ان نصدق ان فرعون كان يقول له انا ربكم الاعلى بمعنى انا خالقكم انا موجدكم انا رازقكم ومحييكم ومثلكم الى اخره. لماذا؟ لان ظاهر حال فرعون كبشر من البشر لا شك انه ينبئ بانه محدث مثلهم ومخلوق مربوب وليس خالقا وربا، فهم يعرفون اباه وامه ويعرفون انه خرج من ايه؟ من البشر، وانه ينام وانه يمرض وانه ياكل ويشرب وياتي من لازم ذلك، فهذه كلها ايات الحدود وعلامات انه مخلوق. فلذلك رجح بعض العلماء ان المقصود بانا ربكم الاعلى يعني الذي انا اعلى على كل من يلي امرك، فكل الناس تحتي في المراتب والمناصب وكذا وانا الايه الاعلى بالنسبه الى هؤلاء، يعني ذو النفوذ الاقوى ذو السلطان الاعلى والنفوذ الاقوى. ومعنى انا ربكم الاعلى الذي استحق واستاهل الطاعه دون غيره، ولا يخفى ما فيه من جحود قدرة الله تعالى التي هي فوق قدرته، والكفر بآية موسى والصد عن دعوته، ولذا أخذ أشد الأخذ، فإنه لم يزل في عتوه حتى سمع موسى وقومه إلى البحر الأحمر عند خروج إلى مصر فأغرقه الله تعالى في البحر. طبعا ممكن مع وجود علامات الحدود أيضا يبقى مع ذلك احتمال انهم يعبدون، لان الفراعنة معروفون انهم كانوا يعبدون آلهة، كانوا يعبدون آلهة ولهم في ذلك اشياء فظيعة يعني، سواء هم او غيرهم من الوثنيين كاليونان او نحوهم الذين جعلوا كل شيء اله، كل شيء له اله، الشمس عبدوها من دون الله وهي مخلوقة، الأشجار الأحجار أو الأصنام وهكذا. فالإنسان اللي شايفه طبعا لأنه غير عاقل ربما الكفر يغطي على عقله حتى يعبد ما هو مخلوق مثله رغم أنه يرى في هذه الحدود لكن لا يكون عاقل لا يستعمل عقله في إبطال هذه العبودية. فيعرف أيضا أنهم بالفعل عبدوا فرعون وأنهم كانوا ينسبون إليه يعني هذه الأشياء. وإنما لتغطية الكفر على عقله فلا يرون حياة كذبه في هذه الدعوة. الله تعالى أعلم أنا ربكم الأعلى. ولذلك أخذ فرعون أشد الأخذ فإنه لم يزل في عدوه لم يزل فرعون في عدو وعلو ويعني استبداد إلى آخر لحظة حتى تشعر أنه ما كان عنده عقل على الإطلاق. فإن فرعون رأى يعني آية العظمى وهي انشقاق البحر يرى موسى ومن معه سينشق البحر بشطرين والنجاة مرور موسى ومن معه لم يكن يعني مرور على كوبري مثلا أو على ممر فوق الماء لا وإنما انشق الماء حتى ظهر قاع البحر ومشوا على قاع البحر والماء كالجدار من الجهتين فانفلق فكان كل فلك كالطود العظيم كالجبل العظيم الشاهق. فهو يرى ان الماء ممسك بقدرة الله من الجهتين ومع ذلك ادلعه فرعون بجنوده فغشي يوم من اليم ما غشي. فهذا بلا شك هذا يعني لان القدر اذا اتى نعم يعمل بطر ولو كان عنده عقل لتفكر انه ان الله سبحانه هو الذي خالف هذا البحر هو الذي يحمي موسى ومن معه وهو عدو لله فالله قادر على إهلاكه ومع ذلك عميت بصيرته حتى من الكبر والعدو وغلوه في الاستعلاء في الارض تبعوا ذات البحر فانطبق البحر عليهم كما هو يعني معلوم. فهذا معنى قوله تعالى فاخذه الله نكال الاخره والاولى فاخذه الله نكال الاخره اي عذبه عذاب الدار الآخرة والدار الأولى عذاب الآخرة وأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي عذبه عذابهما. والمقصود أن أخذ فرعون لم يكن مقصورا على الإغراق وحده اللي هو عذاب الأولى عذاب الدنيا الآخرة والآخرة خير لك من الأولى تطلق على الدنيا والآخرة. فأخذه لم يكن مقصورا على الإغراق وحده بل نكل به وعذبه عذاب يوم القيامة وأخذ الله نكال الآخرة والأولى. ونكال مفعول مطلق لأخذ بالتأويل في الأول أو في الثاني والإضافة من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. وقيل الآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى والأولى هي تكذيبه لموسى حين أراه الآن قال القفال وهذا كأنه هو الأظهر الأظهر أن الآخرة يعني تمثيل الأول فأخذ الله نكال الآخرة والأولى يعني فأخذ الله أخذ الآخرة والأولى أو فنكل الله به نكال الآخرة والأولى فنؤول إحداهما فأخذ الله نكال الآخرة والأولى عذبه عذابهما عذاب الدنيا بالإغراق وليس هذا وحسب إنما له أيضا عذاب في الآخرة. قول آخر أما الإمام القفال رحمه الله تعالى فرجح أن قوله تعالى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى يعني الكلمة الآخرة والكلمة الأولى طبعا لا نقول الثانية لأن قلنا الثانية يحتمل أن يكون الثالثة لكن إذا قلنا الأولى والآخرة يبقى هما اثنتان فقط. فقيل الآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى أما الأولى فهي تكذيبه موسى حين أراه الآن قال القفال وهذا كأنه هو الأظهر لأنه تعالى قال فأراه الآيات الكبرى فكذب وعطى ثم أدبر يسعى فحسر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فذكر المعصيتين يعني من السياق في الآية التي قبلها ذكر المعصية الأولى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. إذا هذه هي الأولى, هذه هي الأولى. أما المعصية الأولى أنه أراه الآية الكبرى فكذب وعصى, أما المعصية الثانية فحصل فلذا فقال أنا ربكم الأعلى, فهذه هي الآخرة. ثم قال فأخذه الله لكان الآخرة والأولى, فظهر أن المراد أنه عاقبه على هذين الأمرين. يقول القاسمي وما ذكره القفان كان وقع في قلبي قبل أن أراه وأراني فيه وأراني فيه ثار الله في ثار الله, يعني أنه يفضل هذا القول على القول الأول. وقد قيل أحوال أخر في المراد بالأولى والآخرة, قيل إن الأولى هي قوله ما علمت لكم من إله غيره, يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره, أما الآخرة فهي قوله أنا ربكم الأعلى, أي أخره نكالا للآخرة والأولى. القول الآخر كما ذكرنا جعله الله نكال الآخرة والأولى, يعني أغرقه في الدنيا وعذبه في الآخرة. قال ربيع بن أنس عذبه الله في أول النهار بالغرق وفي آخره بالنار. وقيل الأولى تكريبه وعبيانه, تجريبه وعصيانه, والثانية أو الآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى, يعني كما قال القفان. وقيل أول أعماله وآخرها, نكر الله به نكار الآخرة الأولى, يعني أغرقه في الدنيا ويعذبه في الآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى, أي في أغريه وما أحل الله به من العذاب والخزي عظة ومعتبرا لمن يخاف الله ويخشى عقابه ويعلم أن هذه سنته في كل من يقاوم الحق ويحاربه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى, فإن نبأ الأولين عبرة للآخرين. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى منكر البعث فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. هذا خطاب للمكذبين للبعث من قريش المتقدم قولهم أول سورة في طريق التبكير لتنبيههم على سهولته في جانب القدرة الربانية. فإن من رفع السماء على عظمها هين عليه خلقهم وخلق أمثالهم وإحياؤهم بعد مماتهم, كما قال عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. ثم بين كيفية خلقه بقوله بناها, قال ابن جرير أي رفعها فجعلها للأرض سقفا. وقال الرازي البناء ضم الأجزاء المتفرقة بعضها إلى بعض مع ربطها بما يمسكها حتى يكون عنها بنية واحدة. وهكذا صنع الله بالكواكب ووضع كل منها على نسبة من الآخر مع ما يمسك كلا في مداره حتى كان عنها علم واحد في النظر ثم باسم واحد وهو السماء الذي تعلونه. وهو معنى قوله رفع سمكها يعني أعلاها, أعلاها رفع, والسمك قامة كل شيء. وقد رفع الله تعالى أجرابها فوق رؤوسنا, رفع سمكها فسواها أي عدلها بوضع كل جرم في موضعه, وأغطى ليلها أي جعله مظلما. قال ابن جرير أضاف الليل إلى السماء لأن الليل غروب الشمس وغروبها وطلوعها فيها فأضيف إليها لما كان فيها, كما قيل نجوم الليل إذ كان فيه الطلوع والغروب. وأخرج ضحاها وأغطى ليلها معناه جعل ليلها مظلما مظلما. وهنا يقول أضاف الليل إلى السماء لأن الليل غروب الشمس وغروبها وطلوعها فيها, يعني والله تعالى أعلم يعني لا يبعد أن تكون هذه إشارة أيضا إلى أن السماء ليس فيها إلا الليل, السماء ليس فيها إلا الليل, هل السماء فيها ليل ونهار؟ بمعنى لو ان يعني رجل خرج في سفينه الفضاء مثلا في وقت الظهر حتى خرج عن الجناح الجوي ماذا يكون الحال ثالثا منيرا ايضا؟ لا هو نعم ذلك. ها يعني مساله النهار في الكره الارضيه هذه عمليه ايه؟ عمليه نفسيه. النهار بيكون فقط داخل الكره الارضيه لكن فيما يسمى الفضاء الان هو ظلام في ظلام حتى في وقت الظهر اذا خرجت تكون في ظلام كامل يعني وانما الاضاءه تكون على الكواكب التي انعكست عليها الشمس. ويدل لذلك ايضا قوله تعالى ايه؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فهذا يدل على ان الليل هو الاصل الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. فكذلك الله تعالى اعلم لا يبعد ان يكون قوله واغطش ليلها لانه ليس لها الا الليل الفضاء يعني جعله مظلما واغطش ليلها واخرج ضحاها اي ابرز نهارها والضحى انبساط الشمس وامتداد النهار. وإثار الضحى لأنه وقت قيام سلطان الشمس وكمال إشراقها والأرض بعد ذلك دحاها يعني بعد سكوت السماء على الوجه السابق وإبراز الأضواء دحاها أي نقضها ومهدها لسكن أهلها وتقلبهم في أقطارها. وللبعض في تفسير قوله تعالى دحاها يعني كورها من دحي البيضة واضح فكأنها إشارة أيضا إلى تكوير الأرض والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها يعني بأن فجر منها عيونا وأجرى أنهارا ومرعاها أي رعاها وهو النبات. قال الشهاب والمرعى ما يأكله الحيوان غير الإنسان. ثم قال تعالى والجبال أرساها أي أثبتها فيها في الأرض متاعا لكم ولأنعامكم أي انتفاعا إلى حين. متاعا إما أنها يعني مفعول له أي فعل ذلك تمتيعا لكم ولأنعامكم لأن فائدة ما ذكر من الدبس والتمهيد وإخراج الماء والمرعى واصلة إليهم وإلى أنعامهم. فإن المراد بالمرعى ما يعم ما يأكله الإنسان وغيره وإما أنها مصدر مؤكد لفعله المضمر يعني متعكم بذلك متاعا أو مصدر من غير فضله. فإن قوله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها في معنى متع بذلك. ثم يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى وهي الداهية العظمى التي تضم على كل هائلة من الأمور فتأمر ما سواها بعظيم هولها وهي القيامة للحساب والجزاء. فالطامة هي الحاسدة التي تضم على ما سواها يعني تعلو فوق ما سواها تكون أعظم وأخطر وأهول مما سواها فالمقصود بها القيامة للبعث والجزاء. وقيل الطامة الكبرى النفخة الثانية التي فيها البعث. وقيل الطامة الكبرى حين يقال لأهل النار قوموا إلى النار. وقيل حين يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي ما عمل من خير أو شر. وذلك بعرضه عليه أن العمل طالب عن الجرف يتذكر حتى الذي نبيه أحصاه الله ونسوه. وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت نار الله لأبصار الناظرين. فأما من طغى أي أفرط في تعديه ومجاوزته حتى الشريعة والحق إلى ارتكاب العصيان والفساد والضلال وآثر الحياة الدنيا أي متاعها وشهواتها على كرامة الآخرة وما أعد فيها للأبرار فإن الجحيم هي المأوى أي مأواه ومرجعه. وأما من خاف مقام ربه أي مقامه بين يديه للسؤال أو جلاله وعظمته أي اتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ونهى النفس عن الهوى أي فيما يكرهه الله ولا يرضاه منها فخالفها إلى ما أمره به. فإن الجنة هي المأوى أي مصيره يوما القيامة. وجواب هنا محذوف لدلالة التقدير عليه، تقدير ظهرت الأعمال، فإذا جاءت الضمة الكبرى ظهرت الأعمال أو انقسم الناس إلى قسمين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي إقامتها، يعني متى يقيمها الله ويكونها. قال الناصر: وفيه إشعار بثقل اليوم أيان مرساها، فالمرسل كل شيء ثقيل، كقوله: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ألا تراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما له ثقل، كمرسى السفينة وإرساء الجبال، فكذلك أيان مرساها إشارة إلى هذا يوم ثقيل، كما قال: يوما ثقيلا. فيما أنت من ذكرها، أي في أي شيء أنت من ذكر ساعتها لهم، يعني ليس إليك ذكرها لأنها من الغيوب، فلا معنى لسؤالهم إياك عنها. فيما أنت من ذكرها، ولذلك قال: إلى ربك منتهى، يعني إلى ربك وحده منتهى، أي منتهى علمها. إنما أنت منذر من يخشاها، أي ما بعثت إلا لإنذار من يخاف حسابها وعقاب الله على إجرامه، ولم تكلف علم وقت قيامها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي كأن هؤلاء المكذبين بها وبما فيها من الجزاء والحساب، يوم يشاهدون وقوعها من عظيم هولها، لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا ساعة من نهار. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لم يلبثوا يعني في الدنيا أو لم يلبثوا في القبور إلا ساعة من نهار، بمقدار عشية أو ضحاها، وإضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من المنافسه لاجتماعهما في وقت واحد، لأن العشية هي ما بين الزوال إلى الغروب، والضحى ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، وهذا تحديد بنصف النهار، يعني مقدار كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني بنقدار عشية أو ضحاها. فما بين العشية هي الزوال، يكون من قبل الظهر، من الزوال إلى الغروب واضح عشية أو ضحاها، والضحى هو ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، فهذا تحديد به بنصف النهار. جاء تحديد بساعة من النهار كما في قوله: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وجاء يوما أو بعض يوم، وجاء بأنها إيه إلا بثم إلا عشرة، فهذه مسألة يعني نسبية، والله تعالى أعلم. وهذا آخر تفسير سورة النجعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
يدخلون منه، فالسور ده لأهل الجنة، يدخل منه أهل الجنة، ويرى به المنافقون المؤمنين ليكلموهم، واضح بسور له باب، لأن لما يدخل المؤمنون لا يستطيع المنافقون أن ينتفعوا بالنور، لكن المؤمنون يمرون، فحين يمر المؤمنون يستطيعون أن يحاوروهم من إيه؟ من خلال هذا الباب، كما سيأتي إنها فيه لسه بقيت إيه؟ المخاصمة والمحاورة بينهم، ينادوا لهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى. إذن فيه لسه حوار. نعم. باطنه فيه الرحمة، باطنه يعني الجانب الذي يلي المؤمنين، فيه الرحمة يعني الجنة وما فيها من رضوان الله والنعيم المقيم، وظاهره وهو الذي يلي المنافقين من قبله العذاب، أي من عنده العذاب ومن جهته الظلمة والنار. ينادوا له: ألم نكن معكم؟ يريدون موافقتهم في الظاهر، لأن الكلام هنا عن أي نوع من الكفار، أخبث أنواع الكفار وهم من المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ينادوا له: ألم نكن معكم؟ يريدون أن يحتموا في لا إله إلا الله كما كانوا يحتمون بها في الدنيا، هي تحليهم في الدنيا، وتجري عليهم أحكام الإسلام حينما يأتون بالشرائع الظاهرة متفترين بمظلة الإسلام والتوحيد. ألم نكن معكم؟ يعني ألم نكن موافقين لكم، والمقصود إيه؟ في الظاهر، في الظاهر فقط، في الشعائر الظاهرة، لكن في الحقيقة هم كفار مكذبون. قالوا: بلى. رد عليهم المؤمنون: قالوا: بلى. ولذلك في التفسير قلنا بسور له باب, باب يتمكن المؤمنون من الدخول منه, ومحاورة الايه والكلام مع المنافقين, لان هذه هذا الحوار حصل بعد ايه بعد السور, فمعناها ان لسه بيكلموه. ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم, اي محنتموها بالنفاق واهلكتموها وضعتموها في محنه, يعني الفتنه المحنه والبلاء, فتنتم انفسكم اهلكتموها وتربصتم, اي تربصتم بالمؤمنين الدوائر ليظهر الكفر فتظهروا ما في انفسكم, ليظهر الكفر فتظهروا ما في انفسكم وتربصتم, كانوا يتمنون الشر والهزيمه والخسران للمؤمنين وان ينتصر الكفار على المؤمنين, وتربصتم اي بالمؤمنين الدوائر ليظهر الكفر فتظهروا ما في انفسكم, وارتبتم اي في توحيد الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم, او ارتبتم في البعث بعد الموت, او ارتبتم في قول الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله, ليظهره على الدين كله ووعده بنصر المؤمنين, او في جميع ذلك ارتبتم في كل هذه الاشياء المذكوره سواء التوحيد او النبوه او البعث او وعد الله بنصر دينه على الدين كله, وغرتكم الاماني اي طول الامال والطمع في امتداد الاعمار, وغرتكم الاماني اي طول الامال والطمع في امتداد الاعمار, او قولهم سيغفر لنا مهما يفعلون يقولون ربنا غفور رحيم سيغفر لنا, وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله يعني الموت, او حتى جاء امر الله مصداق وعده بنصره رسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه, أو حتى جاء أمر الله عذاب النار, وغركم بالله الغرور أي الشيطان فأطمعكم بالنجاة والفوز والغلبة, وقرئ الغرور, فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا, هذا من تتمة قول المؤمنين للمنافقين بعد أن ميز بينهم, أي فاليوم لا يقبل منكم ما يفتدى به بدلا من عذابكم وعوضا من عقابكم مهما بذلتم فلن يقبل منكم أي فدية عوضا عن العذاب والعقاب, فاليوم لا يؤخذ منكم أيها المنافقون فدية ولا من الذين كفروا, فهنا جمع بين الكافرين المظهرين الكفر وبين الكافرين الذين يظهرون الكفر دون الإسلام وهم المنافقون, واضح, فاليوم لا يؤخذ منكم فدية, فإذا قلنا منكم من هم منكم المنافقون بدلالة بقي الآية, ولا من الذين كفروا عطف, ولا من الذين كفروا من الذين جهروا بالكفر من المحادين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, مأواكم النار هي مولاكم أي هي أولى بكم, أو هي تتولاكم كما توليتم موجباتها في الدنيا, وبئس المصير أي النار, ثم نعى عليهم رخاوة عقدهم فيما نذبوا إليه من التصدق في سبيل الله, لأن ذلك من أثر قلة العناية بالخضوع لذكره وتنزيله تعريضا بالمنافقين وتوقا للمؤمنين إلى الكمال, يعني الآية التالية وهي آية لها وقع عظيم جدا, وهذه آية من الآيات التي كانت سببا في توبة كثير من الناس, ويعني كانت يعني نقطة إيه مفترق طرق في طريق الهداية إلى الله سبحانه وتعالى, ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون, فهنا يعني ينعى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين يعني رخاوة عقدهم فيما نذبوا إليه من التصدق في سبيل الله, وبيان أن ذلك من أثر قلة العناية بالخضوع لذكره وتنزيله, فإذا كان هذا في حق المؤمنين فما بالك بالمنافقين, فهذا فيه تعريض بمن بالمنافقين, وفيه سوق للمؤمنين إلى الكمال على المؤمنين أن يرتقوا إلى أعلى يعني الدرجات, يقول الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله, ألم يأن يعني ألم يحن, يعني ألم يحن, ألم يأن يعني الأوان ألم يخن من أنا الأمر يأنا إذا جاء إناه. تذكرون قوله تعالى إيه؟ غير ناظرين إناه إناه أي وقته. فأنا الأمر يعني أتى أوانه ووقته. ألم يأن للذين آمنوا يعني كأن الله سبحانه وتعالى يستبطئ إيمانهم ويستبطئ خشوعهم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي أن تليل وترق وتخلص قلوبهم لذكر اسمه الكريم وما يوجبه من الوجل منه والخشية، أو لذكر الله لذكر وعده ووعيده وما نزل من الحق. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني القرآن الذي لو أنزل على جبل لتصدع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان على الجبل فكيف يكون قلب يعني المؤمن؟ قال أبو سعود: ومعنى الخشوع له الانقياد التام لأوامره ونواهيه والعكوف على العمل بما فيه من الأحكام التي من جملتها ما سبق وما لحق من الإنفاق في سبيل الله تعالى. وقد قيل إن عطفه على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخر، وأن ذكر الله ككلام الله بمعنى القرآن، وكذا ما نزل من الحق هو أيضا كلام الله، فالعطف لتغاير العنوانين، فإنه ذكر وموعظة كما أنه حق نازل، يعني إما أن تفيد المغايرة وإما أنها عطف إيه؟ صفة على صفة، يعني ذكر الله هو ما نزل من الحق. أي نعم. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي الأجل والإمهال والاستدراج، فقسَ قلوبهم، أي لزوال الخشية والروعة التي كانت تأتيهم من الكتابين يعني الإنجيل والتوراة، فطال عليهم الأمد أي الأجل والإمهال والاستدراج، فقسَ قلوبهم لزوال الخشية والروعة التي كانت تأتيهم من الكتابين. وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن دينهم نابذون لما في كتابهم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: في الآية نهي للمؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى، فإنهم لما تطاول عليهم الأمد وبدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقست قلوبهم وصار من سديتهم تحريف الكلم عن مواضعه. ولهذا نهي المؤمنون أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. ونظير الآية قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، إلى آخر الآية الكريمة. طبعا هذه الآية أصل في باب مخالفة المشركين، ولذلك كانت من الآيات التي بنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الرائع المبارك النفيس اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا كتاب قيم جدا، ويعني يجدر بأي مسلم يعيش في هذا العصر بالذات أن يراجعه كي يجلو طبق الانهزام أمام المناهج المعادية للإسلام واسترداد الاعتزاز بالكتاب والسنة وبالهوية الإسلامية. هذا الكتاب في غاية الأهمية، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا كتاب مهم جدا جدا في الحقيقة، وكان من الكتب التي فيما مضى يعني الإخوة يهتمون بها اهتماما خاصا، فنرجو يعني معاودة الالتفات لهذه الكنوز الثمينة التي تدفن دون أن ينتفع بها من هم أشد الناس حاجة إليها، لأن أنت في حالة خطر الحقيقة، حالة ذوبان، التهام من كل جهة تأتي لتمييع ما تركت أصلا ولا فرع. حتى أمور العقيدة أصبحت تنبث على الناس، أصبح هناك من يتكلم عن توحيد الأديان الإبراهيمية وجعل قاتل مشترك بين الأديان الإبراهيمية، يزعمون أن اليهودية والنصرانية أيضا إبراهيمية مثل ديننا. كلا، هذا رد واضح لقول الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكل من يدعي السر الظهير من غير المسلمين الموحدين لا حظ له في هذه النسبة، سواء في ذلك اليهود أو النصارى أو المشركون، كل يتمسح في إبراهيم عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المتقين. أي نعم، فنحن المسلمين أولى الناس بإبراهيم عليه السلام، ونحن الذين نتبع ملة إبراهيم عليه السلام حنيفة. واضح؟ فلابد من يعني تجديد العهد بهذه الكتب المباركة، لأنها هي النافذة التي من خلالها نتنفس الهواء النقي ونأخذ المعلومات الصحيحة. الجو حولنا الآن الناس كلها تتكلم على التلوث بالرصاص وبالدخان والعادم والحرائق والضوضاء وكذا وكذا، وكله بيتكلم على المقرر الأمريكي منزلاه على العالم، حقوق المرأة، تلويث البيئة، حقوق الإنسان. الكذابون الأفكون يدعون أنهم يعرفون شيء اسمه حقوق الإنسان، ويتعاملون مع المسلمين على أنهم ليسوا من بني الإنسان، يعني المسلمين دول مستثنون من هذه الأشياء. فمن هذا المقرر منزلاء أمريكا على العالم كله تلويث البيئة، تلويث البيئة الحسي. أما تلويث البيئة الأخلاقي الذي تمارسه أمريكا وغيرهم، إفساد أخلاق الأمم والشعوب، تلويث البيئة الاعتقادية بدمج الكفر مع الإيمان وتوضيح الخط الفاصل بين التوحيد والشرك وبين الإيمان والكفر وبين الفسوق والعصيان والطاعة والبر، حتى تختلط الأمور ولا يبقى شيء متميزا، ولن يكون إن شاء الله تعالى لهم ذلك. فموضوع تلويث البيئة أيضا العقائدية بتمييع العقائد ويعني إزالة هذا الحد الفاصل بين الإيمان والكفر عن طريق هذه الدعاوى المدمرة، هذا بلا شك خطر يعني ماحق مثل تماما. والناس كلها تتنفسه في الحقيقة، يعني احنا ليل نهار نتعرض لتأثير هذه السموم ليل نهار بشتى وسائل الإعلام بكل أنواعها في هذا الزمان. هنا يعني لا ينبغي أيضا أن نلتفت إلى هذا النوع من إيه يعني من تلويث البيئة. وأنا أريد أن أضرب مثلا يعني بالناس اللي نسمع عنهم من زمان في الأرياف، يدخلوا في حجرة في الشتاء مثلا ويغلقوا عليهم الحجرة، يحكمون إغلاقها ويجيبوا البحر ويقعدوا بقى إيه يعني يظهروا ويدردشوا والفحم شغال، والفحم بيعمل إيه؟ قاعد يحرق، ياخد الأكسجين ويطلع أول أكسيد الكربون لأن الاحتراق يكون غير تام وغير سام، فبيحصل إيه حوادث كتير جدا نسمع عنها. حتى السخانات أحيانا بتعمل أشياء، الواحد يقفل عليه الحمام ويكون فيه سخان يقعد ياخد أكسجين لحد ما يموت يتخنق. فالشاهد يعني إن يعني العلاج في الحالة دي هؤلاء الناس اللي هم خلاص على وشك التتمم بالغاز مثلا ويموتوا دول، لو جاء واحد راح فتح لهم الشباك ودخل هواء نقي ممكن أن يستردوا عافيتهم وينجون من الهلاك المحقق بإذن الله، لأن في هواء نقي. فإحنا الجو حولنا كله مسموم، الهواء اللي بندخسه حتى ما بقي شيء يعني على فطرته أو على طبيعته، كل شيء يريدون استلام. فإذا ما أتى يعني علماؤنا ودعاتنا يفتحون لنا هذه النوافذ ويدخلون هواء نقي، فيكون هناك أمل في إيه؟ استرداد الصحوة من جديد واسترداد الحياة والنجاة من الهلكة. واضح؟ فلنحذر يعني هذا السموم، إحنا بنعوم في السموم، بنتنفس السموم، بنأكل سموم، بنسمع سموم، بنرى سموم، ولم يبق لنا يعني من نجاة إلا بأن نفتح هذه النافذة إلى عهد السلف الصالح. فهذا هو الهواء النقي، السلف الصالح، لأن المفاهيم علمائنا، كتابات ومؤلفات علمائنا ألفت حيث كانوا متحررين تماما من الخضوع لإيه؟ لأي صورة من صور الغزو الفكري، لأن الأمم المغلوبة تتأثر نفسيتها، القهر والاستضعاف ده بيأثر في تكوين النفس للشعوب. ولذلك يقول بعض الناس يعني إن من حكمة بقاء بني إسرائيل الجيل اللي خرج من مصر ده وقعد في الشيه 40 سنة، قالوا أن دول عاشوا يعني تحت الوضع الفرعوني والاسترقاق والذل وكذا، بحيث جيل بعد جيل تشربوا الذل والهوان تماما، فكان لابد قبل أن ينتقلوا إلى الأرض المقدسة أن يحبسوا في التيه، في صحراء التيه لمدة 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، لا يتمكن أبدا من الخروج في التيه، فحتى يخرج جيل جديد، جيل جديد يكون استرد عافيته ومفاهيمه الصحيحة. الشاهد يعني من الكلام بالرجوع لكتب السلف تعافينا من هذه السموم ويعني تضاد هذه السموم وتعيدنا إلى نقاء الإسلام حيث لم يكن هناك خضوع سواء إرادي أو لا إرادي للمفاهيم الدخيلة على الإسلام. واضح الآن في كل شيء في تشويش ما يكاد يطلب لنا شيء، فمش فقط في جانب الحس في جانب الهواء والأكل والفواكه والطعام وكذا وكذا، لا ده حتى في العقائد أمريكا عايز تعمل العولمة دي تدمر هوية كل الأمم حتى تتمكن من الإفساد في الأرض كما يعني تعلمون منذ أن صار لها العلو وهي تضبط يعني